الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات مشاهدين عبر تلفزيون الشرق الأوسط MBC ومستمعين عبر إذاعتي MBC بانوراما و MBC FM، أهلا ومرحبا بكم. وهذا هو الحياة كلمة في حلقة جديدة يتواصل معكم ويتجدد دائما بلقياكم. موضوعنا اليوم عن الاستثمار. وفي البدء يسرني أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة ضيفنا الدائم في هذه الحلقات، حياك الله يا شيخ.
مرحبا بكم الأخوات والأخوة الكرام.
ثم أني أذكركم بأرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة وبالذات للمستمعين عبر الإذاعة، فإن الرقم المحلي هو 01441885، أما الرقم الدولي فهو 00966144106080. وكذلك يمكنكم التواصل معنا عبر الموقع الإلكتروني المخصص وبالذات عبر منتداه الإلكتروني الرحب الحياة كلمة. ولعلنا عندما نذكر الاستثمار يفضل أن نذكر في البدء أن الاستثمار هو أحد المحاور الأساسية للاستخلاف. الله عز وجل فضيلة الشيخ استخلف الإنسان في هذه الأرض ليعمرها وليبنيها بإيجابية وليلقى ربه عز وجل راضيا عنه إزاء هذا الاستخلاف. ولعلنا في هذا العصر أكبر مقومات الاستخلاف هو المقوم المادي أو المقوم الاقتصادي، أما ما يهم شرائح المجتمع العادية عن هذا المقوم فهو استثماراتها في مدخراتها. ولعلنا نبدأ في البدء عموما حول هذا الموضوع، الموضوع علاقة الاستثمار في سنة الاستخلاف في الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن مسألة الاستخلاف في الأرض مما قرره الله تعالى في القرآن الكريم أني جاعل في الأرض خليفة، والمال هو كما يقال عصب الحياة، ولكن ينبغي أن يفهم أن الحياة ليست هي فقط مادة وإنما الحياة أوسع من ذلك. فالاستثمار هنا تسلط الإنسان على كل المقدرات والممكنات. الاستثمار مثلا في المجال المعنوي، في المجال القيمي والأخلاقي والإنساني، يعني أعظم استثمار ليس جمع المال، جمع القلوب مثلا، تأليف القلوب، القدرة على كسب محبة الناس، هذا هو الذخر الباقي الذي لا يتغير ولا يختلف، كما كان يقول امرؤ القيس: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. فكون قلوب الناس، قلوب الخلق تكون تصطف على محبة الإنسان، على القيم، على الأخلاق، على المعاني الكريمة، هذا من أعظم الاستثمار. أيضا الاستثمار في مجال الإنسان بشكل عام، يعني الحفاظ على الإنسان باعتبار أن المال هو أحد الأشياء التي وظفت لخدمة الإنسان. فالمفترض أن الإنسان يستخدم المال وليس يكون عبدا له، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد الدينار. يفترض أن يكون المال مثل الحيوان الذي يركبه الإنسان أو الفراش الذي يقعد عليه، يوظفه لذاته وليس يصبح عبدا له يركض وراءه ويكون ضحية له. أحيانا أتساءل ويمكن أن أتعجب لما يكون الإنسان مثلا في 90 من عمره ومع ذلك تجد أنه لا يزال شحيحا يلهث ويركض وراء جمع الأموال بطريقة يعني هائلة جدا. هذا بطبيعة مفهوم ومقبول، يعني جزء من تكليف الإنسان. لكن لما تأتي في المقابل تجد هذا الإنسان شديد الإمساك حتى فيما يخصه هو، لا تجد أنه استفاد من المال فيما يخصه من التنحم، ولا في مجال الخير والإنفاق، ولا في مجال التوسعة على أهله وعياله وأولاده أو الأعمال الخيرية والمشاريع الخيرية. هنا تتساءل يعني هل فعلا القضية قضية أخلاص للأجيال القادمة عند هذا أكثر مما هي أخلاص لنفسه أو أكثر مما هي أخلاص للجيل الحاضر الذي يعايشه؟ إذن أقول من المعاني الضرورية والمهمة في الاستثمار قضية المعنى الإنساني، المعنى الأخلاقي في هذا الجانب. أما مسألة المال والتجارة فيها لا شك مما يعني سخر الله تعالى العباد، وفي حديث قدسي يقول الله سبحانه وتعالى: إنما جعلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالله سبحانه وتعالى جعل المال من أجل أن يسخر البشر هذا القدرة الهائلة من المال للمنافع الكبيرة الضخمة. من فوائد التجارة استغناء الإنسان عن الناس بحيث يكون يده عليا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. وأذكر قصة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على محمد بن مسلم وكان يشتغل في حقل، فقال له عمر: يعني إيش تعمل يا محمد بن مسلم، إلى متى تعمل في هذا الحقل؟ قال له: يا أمير المؤمنين، إنني أذكر ما قاله صاحبكم وحيحة ابن الجلاح أحد الشعراء المعروفين، يقول: استغني أو مت. لاحظ هذه المقدمة الهائلة، استغني أو مت ولا يغررك ذو نسب من عم ولا عم ولا خالي، إني أبيت على الزوراء أعمرها إن الحبيب إلى الإخوان ذو المال. والناس كثيرا ما يقدرون الإنسان لم يكن عنده مال، وهذا أمر مشاهد حتى تصبح خطاياه يعني حسنات وإلى آخره. أيضا قضية الاستغناء عن المال العام وعن الحرام وعن الغلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، والمال العام ربما البعض يتجرأ عليه من التجار والموظفين وأصحاب اليسار والقدرة ويظنون أن هذا حق لهم، والواقع أنه لا، المال العام أشد يمكن حتى من العدوان على المال الخاص، لأن كل فرد له حق في هذا المال العام فهو يطالبك بجزء من نصيبه. أيضا قضية تحقيق العبادات المالية، يعني عندنا مثلا الزكاة، عندنا الصدقة، الإحسان، البر، الإنفاق على الأهل، على الأبوين، على المحتاجين، هذه كلها عبادات وواجبات شرعية في ذمة الإنسان لا يستطيع أن يقوم بها إلا لما يكون لديه المال. أيضا قضية استقلال المجتمع المسلم في الجملة، أعتقد أن الاستقلال المالي والاقتصادي من أهم المقومات استقلال هذا المجتمع المسلم في إمكانياته، في قدراته، في إعلامه، بل حتى في قراره السياسي، أنه لا يصبح مرهونا لجهة أو أخرى. ولهذا يمكن أن نقول أنه كما هناك الأمن في كل جوانب الحياة، هناك الأمن الاقتصادي والمالي الذي يجعل مجتمعات المسلمين لها حضور ولها استقلالية.
طيب، الحقيقة أن المجتمعات العربية، يعني لو دخلنا للمحور الذي ربما ينتظره من المشاهدون بشكل أكثر إلحاحا، المجتمعات العربية عرفت أسواق المال في السنوات الأخيرة، أو بالأحرى يعني في العقدين الأخيرين، وبالذات في السنوات القليلة الأخيرة تولعت المجتمعات العربية في هذه الأسواق، حتى وصل الأمر إلى أن كل أفراد المجتمع بلا استثناء، أو كل طبقات المجتمع بلا استثناء، أصبح منها ممثلين أو منها ممثلون كثر في أسواق المال، بل تعدى الأمر كذا يعني هذا الحاج إلى أن أصبحت الولع في أسواق المال عبارة عن ظاهرة اجتماعية أكثر من كونها ظاهرة اقتصادية، وهذا نادرا ما يحدث أن يتحول الاقتصاد إلى ظاهرة اجتماعية ملحة على كل أفراد المجتمع. قبل أن أتكلم عن بعض الإفرازات هذه أسواق المال، أود الحديث عن الاشتغال بأسواق المال كظاهرة اجتماعية أشغلت المجتمع بالكل في هذا الأمر.
أعتقد أنه ليس نادرا، المال مصاحب للإنسان، وحتى ربما التحولات التاريخية تجد المال فيها حاضرة بشكل أو بآخر، بدرجة أو بأخرى، ولذلك ليس غريبا يعني أن يقع مثل هذا التأثير الاجتماعي لقضية أسواق المال. أسواق المال ربما عرفت في العالم قبل أكثر من 4 قرون، ولكن أصبحت تتطور يوما بعد يوم، حتى أصبحت اليوم ليست مقصورة فقط على البورصة أو سوق الأوراق النقدية في مكان معين يأتي إليه الناس، بل كل من يملك جهاز حاسوب حتى في مكتبه أو في إدارته أو في عيادته إن كان طبيبا، والرجال والنساء أصبحوا يتعاملون ويتعاطون مع هذه القضايا، وارتبطت حتى أحوالهم الصحية والنفسية وعلاقاتهم الاجتماعية كالعلاقات مثلا بين الزوجين والعلاقة بين الأصدقاء أصبحت مرتبطة إلى حد كبير بقضية الأسهم وقضية الأموال. الكثيرون تجد أنهم أصبحوا يستدينون، يعني ليس فقط أنه يضارب بالفائض من ماله، وإنما يستدين وقد يبيع بعض الأشياء الضرورية، ونعرف من باع بيته وعارف من باع سيارته، والمرأة التي باعت ذهبها، وكثير يعني باعوا أشياء ضرورية يعني جريا وراء أحلام الثراء السريع. وهذه إحدى القضايا المشكلة، أن الناس دخلوا في هذا الأمر دخول فيه عن نوع من التسرع ودون أن يكون هناك نوع من الإرشاد أو التهيئة. أيضا قضية الانهماك المفرط، وهذه قضية ضارة في كل شيء، يعني الله سبحانه وتعالى يحب العدل في كل الأشياء حتى في العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتلفوا من العمل ما تطيقون، أما قضية أن يكون تكون كل قوى الإنسان مرهونة وراء الانهماك في هذه الأسواق حتى أنها تؤثر على الإنسان في السكر وفي الضغط وفي أشياء كثيرة جدا وتستغرق كل وقته وكل طاقته، هذا خطأ. قضية العشوائية وأحلام الثراء السريع، هذا أيضا ملاحظ. أنا أذكر مرة واحد عنده أرض، وهذه الأرض لم يجد من يشتريها، فجاء لبعض الطيبين وقال لهم عندي أرض، والأرض هذه عندي أخبار خاصة إنه والله فيها نفط في باطن هذه الأرض، فكاد أن يوقع ببعض الناس المتعجلين أن يشتروها من بمثل هذه الطريقة أو هذه اللعبة. كثير من الناس الذي يضرهم هو الاندفاع والعشوائية في الأمر، وتخيل أن عنده فرصة يجب أن لا تضيع، والواقع أنه لو سلم من هذه الفرصة لكان خيرا له وأفضل. نعم هناك فرص يجب أن تلتقط، لكن ليس بهذه العشوائية. والعوام عندنا مثل يقولوا فيها خير ما عافها الطير، يعني لو كانت هذه الفرصة جميلة، وهذه من الأشياء التي تفيد أحيانا أنه الناس ليسوا أغبياء، وأيضا الناس يحبون المال مثلك، فتخيل أنه هذه الفرصة عندك وليست عندهم، يأتيك إنسان يقول لك والله هذه فرصة ثمينة وذهبية، أنا ما أقولها لأحد، لك أنت بشكل خاص لأنك قريب أو صديق، وهكذا يتم جمع محافظ بشكل كبير من أناس متخصصين وأناس غير متخصصين. هذا أيضا خطأ كبير. قضية دخول هذه العملية حتى على الوظائف، يعني المعلم ترك تعليمه، والطبيب ترك طبابته، والمرأة تركت عملها في المنزل، وكثير من الناس انهمكوا، بل أصبحت عملية التجارة طبيعية، التجارة مثلا في العقار بشكل معتدل، التجارة في ممارسات سليمة وصحيحة، في البيع في الشراء كله في مجاله، أصبح الكثيرون يحسون بأن هذه قضية طويلة وثمارها محدودة جدا، وما لهم ولا وطول النفس مثلا في بيع ذهب أو أشياء من هذا النوع، بينما هو يستطيع بين يوم وليلة أن يحصد كميات هائلة من الأرباح.
وهذا ما يخاف منه كثير من المتابعين للموضوع عموما، للإنماء الحضاري المعتمد على الناحية الاقتصادية.
نعم
قد يكون في انحسار حضاري في مجالات ضخمة جدا.
هذا صحيح، نجنت على كثير من الإنجازات، ويفترض أن يكون في توازن في الجانب الاقتصادي والمالي، بل وصل الحال ببعض الناس إلى حد أنه أولا قضية مسألة الآن الاستشارات، أصبحت الاستشارات هي تجارة مستقلة بحد ذاتها، وليس هذا فقط، هذا قد يكون مفهوما إذا كانت الاستشارات يعني ذات شفافية كما هو الحال في كل بلاد العالم. المشكلة أنه أحيانا قد تدخل قضايا حتى المنجمين والعرافين وأحلام الإنسان في النوم، أصبحت تتدخل في هذا الموضوع وتؤثر فيه، ولذلك صارت النكسة اللي حصلت الآن في سوق الأسهم، وهي ليست جديدة، يعني نذكر في التاريخ الاقتصادي لكل بلد من دول الخليج والدول العربية بل دول العالم حالات من التأخر، وأحيانا تجدهم يسمونها مثلا في ذلك اليوم الأسود أو التعيس أو الأغبر أو الشهر أو شيء من هذا القبيل، وهذا طبعا تعبيرا عن المشكلة والأزمة وحتى الكارثة التي حصلت فيه. وأعتقد أنه مسألة الانضباط والتوازن والعدل فيه مهمة جدا.
طيب هذا يعني ما دام يعني تكلمنا عن ظاهرة الانحسار، أنا أريد أن أجعلها مدخلا إلى قضية حقيقة التوقع الله عز وجل عند الناس. يعني مثلا ظاهرة الانحسار ليست فقط مقصورة على السوق المحلي، السوق المحلي ربما لأنه عانى في الأسبوعين الماضيين ظاهرة انحسار كبيرة، اعتبرها كثير من أهل السوق أنا من ثابة الكارثة على صغار المستثمرين، لكن السوق البورصة في مصر وفي عمان في دبي دول الخليج دبي أبوظبي في قطر في الكويت كل بورصة الأقليمية تقريبا تعاني من انحسار، ما تأثير هذا على نفسيات المتعاملين من حيث التوكل على الله عز وجل؟
يعني أولا نأكد يعني في مثل سوق الأسهم، ويعني يسعدنا علم الله أنه تكون هذه المؤسسات المالية في العالم الإسلامي أن تكون ذات دأب ونشاط، أولا من أجل رفاهية المواطن، وثانيا من أجل رقي البلد، لأن وجود كم هائل من الاستثمار المالي والنقدي في الأسواق العربية والإسلامية هو أحد علامات التفوق في الجملة، لكن يجب أن لا يكون الأمر مقصورا عليه. أمس كنت أقرأ تقرير يتحدث عن ظاهرة التصين في العالم، يعني انتشار البضاعة الصينية أو انتشار التجربة الصينية مثلا التي تملك تريليونات من الأموال وتعتبر من أقوى الاقتصادات المناكسب، وقد يعني يشهد العالم مفاجآت كثيرة في مجال النمو الصيني، وهذا الاقتصاد لا يعتمد على جانب معين، وإنما يحاول أن يوجد يعني محافظ متعددة في التجارة والاقتصاد. فيما يتعلق بموضوع التوكل على الله، أعتقد أن هناك أخلاقيات يجب على من يدخل السوق أن يصطحبها معه. وأنا أذكر أني قلت قبل يمكن عام 1413 عملت مادة عنوانها دلوني على السوق، وأشرت فيها إلى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا من كبار التجار كثير منهم، فالتجارة والمال ليست عيبا كما يظن البعض والبحث فيها بحد ذاته، بل عبد الرحمن بن عوف صاحب هذه الكلمة دلوني على السوق، أبو بكر كان يقول شغلتني الخلافة عن التجارة، عمر كان يقول ألهاني عن الحديث الصدق في الأسواق، عثمان مجهز جيش العسرة، لكن كانت الدنيا في أيديهم ولم تكن الدنيا في قلوبهم، كان الواحد منهم متوكلا على الله، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني الله كافيه، فكون الإنسان يعتمد اعتمادا كليا على الأسباب المادية هذا خطأ كبير سواء في مجال التجارة أو غيره. أيضا قرية التقوى وهي قرينة التوكل. الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى هنا تعني معاني كثيرة من أهمها النية الطيبة. ولذلك دائما نوصي الناس الذين يدخلون السوق نقول خل نيتك طيبة أنه إذا رزقك الله على الأقل تكون كصاحب الحديقة أفتح حديقة فلان. قال يعني ماذا تصنع؟ قال أنني آكل الثلث وأتصدق بالثلث وأرد الثلث فيها. فالإنسان الطيب الإنسان الكريم الإنسان الذي نيته طيبة حتى في المال يعني غالبا يكون موفقا ويكون مرزوقا ويحفظه الله سبحانه وتعالى من الصدمات. فقضية التقوى قضية مهمة جدا. أيضا قضية الصبر وعدم الاستعجال وكون الإنسان يريد أن يقطع في يوم أو في شهر ما قطعه الآخرون في فترة طويلة جدا هذا من الخطأ الكبير. ودائما المخاطرة مرتبطة بارتفاع الربح ولهذا على الإنسان أن يقبل ربحا أقل مع مخاطرة أقل خصوصا لما يكون يخاطر برأس المال نفسه وليس يخاطر بأرباح إضافية زائدة. أيضا مسألة العدل مهمة جدا. العدل في الإنفاق حتى على النفس وعلى الآخرين يكون إنسان معتدل لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة. قضية العدل في التعامل مع الأشياء يعني مثل ما قلنا بعض الناس الذين يعني ألغوا كل أبواب التجارة والرزق وجعلوا مستقبلهم مرهونا بمحفظة الأسهم أو البورصة أو غيرها هذا خطأ كبير خطأ على أنفسهم وخطأ أيضا على مستقبل المجتمع ومستقبل الأمة.
طيب أنا أذكر يعني أنا يعني موضوع التوكل أحد الأخوات الأخوات من لبنان الحقيقة هي تتعامل مع البورصة منذ زمن بعيد لكنها تقول أنها في كل تعاملاتها مع البورصة تحاول قدر المستطاع أن تلجأ إلى قارئ كف أو عراف أو شيء من هذا القبيل لأنها تقول بمنطق يعني الواضح بالنسبة لها أن أسواق البورصة لا تقوم على منطق تجاري أبدا فهي تقوم على تقلبات وبالتالي أنا أقابل هذه التقلبات بالتنجيم أو بالعراف.
يعني هذا كالمستجير من الغمضاء بالنار يعني إذا كانت تقوم على تقلبات ولا تخضع للمنطق فهذا يجب على الإنسان أن يشعر بأنه كمن يسير في حق الألغام يفترض أن يكون حذر ويقظ ولا يقبل الخديعة. أما قضية التنجيم فهي نوع آخر من الخديعة يمكن يأخذ إذا كان حصل شيء من الربح أخذه. وبالمناسبة أنا أذكر إن عدد كبير من الأخوة والأخوات يمكن يفيدهم أن يسمعوا هذا الكلام تأتيهم اتصالات تلفونية من مالي من أي من نيجيريا من أي دولة عربية أو إسلامية أو غير ذلك وتقول له أنت اسمك فلان طبعا سهل من خلال فاتورة التلفون أو غيرها وأنه حصل لك كذا وسيقع لك كذا. أحيانا يقول إن هناك فرصة تجارية وهذه أخذ بسببها أموال وقد يأتي عن طريق الإيميل البريد الإلكتروني عرض فرصة تجارية يعني خيالية. وأحيانا يقول لا أنت معمول لك عمل وأنت عندك كذا وما في أحد اللي عنده مشكلة أصلا إما مع زوجه وإلا مع نفسه كل الناس يقعون. فإذا قل عندك مشكلة معينة وعندك تكدر نفسي ومعمول لك عمل وأنا لوجه الله أقدم لك هذا والمطلوب يعني في النهاية مطلوب عربون وحاجة من هالقبيل على أساس نساعد في حل المشكلة يبغي لا نكون أغبياء بحيث تروج علينا مثل هذه الخرافات والأساطير وقراءة الكف. نحن نعتقد أن هذه أمور مضت مع الجاهليات الأولى لكن الواقع يثبت أن الناس بحاجة إلى التوعية لها يوما بعد آخر.
طيب أنا أدخل الآن إلى المحور الثالث الذي أراه أيضا من الأهمية بمكان الجميع الحقيقة يتساءل عنه موضوع الحلال والحرام في التعامل مع البورصات. يعني أنا أريد أن أدخل من بوابة الأخت عبير وهي مشاركة يمكن ورد اسمها كثيرا من عندنا وأيضا اتصالاتها وهي تحمل مشروعا جميلا أيضا من ضمن مشاريع الحياة عمل على الموقع الإلكتروني حري الحقيقة بمتابعين ومتابع البرنامج أن يطلعوا هذا المشروع وهو يتكلم عن أدبيات سوق الأسهم وأيضا احترافية سوق الأسهم من ناحية الاقتصادية وكيفية التعامل مع أسواق المال. هي تقول احترنا كثيرا مع من نميل يعني أولا يعني أنا أخذ يعني تسأل أسئلة كثيرة جدا كلها مهمة لكن أخذ أول سؤال هل بالإمكان أن يكون هناك فتوى جماعية حول الأسهم؟
نعم أولا أشيد بالخطوة التي ذكرتها لي وهذا يعني كشف لنا أنه ما شاء الله يوجد في الأخوة والأخوات المشاركين في الموقع ناس خبراء في سوق الأسهم والتداول وعندهم جانب جميل في هذا القضية. أما مسألة الفتوى الجماعية في سبق أن تحدثنا كثيرا حتى الخلاف كان له حلقة خاصة. لا يمكن جمع الناس وتوحيد فتواهم لأن أفكارهم تختلف لكن دعنا نفكر ونطرح لماذا لا يمكن أن يكون هناك نوع من الاجتماع ولو لم يكن فتوى جماعية. يعني لو وجد توجه وأقول لدى الجهات الرسمية أيضا إلى إيجاد مجلس يضم نخبة من المتخصصين والشرعيين في مجال الاقتصاد والأسهم وغيرها، ويكون لهم لقاء دوري، وقد يكون ما يخرج منهم ليس بالضرورة أن يأخذ صفة الفتوى الملزمة، قد يخرج منهم توصيات، قد يخرج منهم إشارات، توجيهات معينة، وفي قضايا يختلفون فيها يمكن أن يكون حتى هذا الاختلاف يعرض بصيغة مقبولة، أن يكون هناك في المسألة عدة آراء وكل رأي يقدم وجهة النظر والأدلة التي يملكها. أعتقد أن هذا مطلب منح في مثل هذه الظروف، لأن الناس وقع لهم ارتباك في هذا الجانب.
طيب يعني أنا أسأل سؤال آخر منح في هذا، من يعلق الجرس؟ يعني هذا النداء فضلك شيخ يعني سمعناه كثيرا حتى في رمضان تكلمت أنت عن في مجمل القضايا، لكن من يعلق الجرس؟
والله الأمر ليس صعبا. أنا أعتقد أن أي جهة وبالذات الجهات الرسمية، وأحيانا ممكن نقول أنه بعض الجهات التي ليس بالضرورة الرسمية، ممكن مثلا في بنوك معنية، بنوك إسلامية أو جهات فتوى أو لجان شرعية أو ما أشبه ذلك، يمكن أن تطرح المبادرة ابتداء ويتم تطوير هذه المبادرة بطريقة أو بأخرى.
هل ممكن يخرج ذلك من الإسلام اليوم؟
ليش لا ممكن؟
جميل. طيب أنا أتكلم عن قضية إذا كانت تقول عبير، إذا كانت المسألة جماعية من الصعوبة بمكان، مع من نسير؟ مع الميسر أم مع المعسر؟ مع المعسر الذي في وجهة نظر الناس معسر الذي يقول أن الرزق الحلال هو المطلب الأهم، وبالتالي هو يبتعد كثيرا عن الشبهات أو ما يظن أنها شبهة، أم مع الميسر الذي يقول أن مقاصد الشريعة الإسلامية هي أكبر من أن يحجر ابتغاء الرزق في أشياء؟
يعني الناس مختلفون، يعني هذا سؤال من أخت مثلا، لكن هناك الكثيرون لا يطرحون هذا السؤال لأنهم قد حزموا أمرهم، فمنهم من أخذ بهذا الاتجاه، ومنهم من أخذ بذاك، ومنهم من يعني زاوج بينها، ومنهم من قد لا يأخذ بهذه الأشياء أصلا وإنما له رؤيته الخاصة، ومع ذلك يظل أن وجود نوع من التقريب في الفتوى، تقريب وجهة النظر، يظل مطلب كبير. إنما دعنا نتحدث عن قضية يعني وجهة النظر في الأسهم اللي حولها مدار الحديث.
هذا ما أريده.
نعم.
يعني مثلا الشركات المساهمة كيف تكون جائزة؟
أي نعم، يعني أنا أعتقد أنه أولا بالنسبة للشركات المساهمة دعنا نقول مما يوضح لك قضية أن الاختلاف أمر طبيعي، أنه حتى الشركات المساهمة يوجد من العلماء من حرمها أصلا، وإن كان هذا رأي خلاف رأي الجماهير وخلاف القول الصحيح، ولذلك المعتمد عند يعني جميع المفتين الآن هو جواز الشركات المساهمة من حيث الأصل كنظام اقتصادي. لكن فيما يتعلق بأنشطة الشركات الحكم يختلف بحسب نشاط الشركة، فهناك الشركات ذات النشاط المحرم، وسواء مثلا الشركات التي تتاجر بالخمور أو تتاجر بالمخدرات أو تتاجر بالدعارة أو حتى تتاجر بالربا ويقوم وجودها على الربا، هذه الشركات محرمة عند جميع العلماء.
نعم.
لا أعلم في ذلك خلافا بين أحد منهم. يبقى طبعا قد يحتج أحد بأنه البنوك الآن، طبعا هناك بنوك إسلامية وهذه تجربة نشيد بها، وإن كانت تحتاج إلى متابعة وإلى تطوير وإلى أن لا يكون نشاط البنوك الإسلامية مقتصرا فقط على عمليات التمويل بالآجل أو ما أشبه ذلك، هناك يعني منتجات جديدة وعقود جديدة للبنوك الإسلامية وجيدة، وأثبتت البنوك الإسلامية نجاح وإقبال كبير، بدأت تنتقل حتى في العالم الغربي وأوروبا وغيرها، وجد نماذج لهذه البنوك. لكن فيما يتعلق بالبنوك الأخرى ما يسمى بالبنوك التجارية أو التقليدية التي تعتمد على يعني الفوائد وإعطاء وأخذ الفوائد الربوية، فالبعض طبعا يشككون في تحريم هذه الفوائد، وأنا أقول أنه القول الذي نختاره هو أن هذه الفوائد داخلة في المانع الشرعي، وهذا مذهب جماهير العلماء المعاصرين ومعظم المجامع الفقهية الإسلامية، وإن كنا لا نقول يعني لا نتهم أصحاب القول الآخر أو نظن أنهم يعني أو كما وقع من البعض تكفير من يقول بهذا القول، لا شك أن هذا ليس بصحيح لأن هذا قال به بعض الفضلاء ولو أخطأوا، إنما المهم أننا نتجاوز هذه النقطة، أن الشركة ذات النشاط الشركات ذات النشاط المحرم متفق على تحريمها. ننتقل بعد ذلك للنوع الآخر وهي الشركات التي يكون أصل نشاطها مباح ونظامها يقوم على عمل مباح، فهذه الشركات من أهل العلم ومعنى ذلك يدخلها شيء من العمل المحرم، إما في نشاطها أو في أخذ قروض بفوائد أو ما أشبه ذلك، فهذه الشركات العلماء فيها مختلفون، منهم من يقول بالتحريم، وهذا أفتى فيه أيضا جمع من العلماء وكثير من المجامع الإسلامية، لأنهم يقولون أنه دخله الحرام ودخله الربا، وعندهم أدلة كثيرة جدا أنه يعني لعل ما أسكر كثير فقليله حرام مثال ودليل على ذلك، وأنه يعني الربا حرام كثير وقليل، والله سبحانه يقول وذروا ما بقي من الربا، أدلة كثيرة جدا. القول الثاني يقول بالجواز ويشترط نسبة معينة في هذه الشركات، يعني أن تكون النسبة مثلا 30%، الربع، أقل، أكثر. وأنا أعتقد أنه أفضل ما يمكن أن يقال هنا في النسبة أن تكون أقل من 50%، لأن ما كان أقل من النصف فهو يعني لا يعتبر أغلب، والعبرة في الشرع في العادة للغالب. فإذا كان 51 مثلا من النشاط مباحا، يفترض أن تدخل عند هذا أصحاب هذا القول في دائرة الجائز. القول الثالث يقول بأنه ما دام أن أصل نشاط الشركة ونظامها يقوم على عمل مباح، فإنه يجوز المشاركة فيها ما لم ينص نظامها على يعني البنود المحرمة كالربا وغيره كما ذكرنا. وهذا القول هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ ابن بسام رحمه الله، وكذلك الشيخ عبد الله بن منيع كما ذكره أكثر من واحد وأكثر من بحث، وبعض المجامع أو اللجان الفقهية للبنوك اختارت هذا القول، وهو الذي يعني يبدو أنه يعني أقرب إلى يعني الواقعية من جهة يعني النظر في الأدلة وتنظيرها، على أنه يفترض أن الإنسان إذا ساهم بهذه الطريقة يخرج ما يقابل الحرام من الربح. فإذا كان مثلا في الشركة 10% من الربا، وجب على الإنسان الذي ينتظر الربح في آخر العام أن يخرج من الأرباح 10% مقابل أو نظير هذا الربا، بحيث لا يكون أكل الربا.
وهذا المضارب أنت تتكلم عن
المضارب أخف، لأن المضارب لا ينتظر أرباح آخر السنة، فيمكن أن يكون المضارب معفى من هذه النسبة، لأنه لا ينتظر أرباحا يعني من هذه الأسهم، وإنما ملكها كعروض تجارة ليس أكثر. يعني هذه القضية يعني قضية يعني إخراج الإنسان نسبة من الربح، البعض يقول هل له فيها أجر؟ أقول ليس له فيها أجر الصدقة، لأنه أصلا لا يملكها، وإنما هو تخلص منها، ولكن له أجر الخلاص منها، وأنه لم يدخلها في نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال نعم، أرأيتم لو وضع في الحرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. فكما أن هذا المضارب لو أخذ النسبة أثم بها، إذا تخلص منها يرجى أن يؤجر. أيضا هنا التخلص، البعض يقول يضعها في مثلا دورات المياه أو في ما أشبه ذلك، أقول التخلص في كل صنوف الخير، حتى لو أطعمها فقيرا أو مسكينا أو شابا رغم في الزواج أو بنى بها مدرسة أو طبع بها كتابا أو أي عمل خير آخر أو مستشفى، فذلك كله لا بأس به.
على هذا الحال فضيلة الدكتور، يعني كأني أنا استشفت أنه هنالك مثلا ميل من عندك، أنه مثلا في سوق سعودي أنه أكثر من 80% من شركات السوق السعودي حلال على هذا الأصل، ما عدا مثلا البنوك أو من يتعامل بالربا على
أو شركات محرمة في أصل النشاط. ولكن هنا أود أن ألاحظ أنه عدد من اللجان الشرعية حرصت على وضع نسبة معينة، والمقصود بالنسبة هذه حفز الشركات على تخفيف نسبة الربا فيها. فمثلا يقول لك 30% من منطلق الثلث، الثلث كثير، يقولون 30% من أجل أن الشركات تحاول أن تخفض اعتمادها على التمويل الربوي إلى 30%، ثم بعد ذلك يقولون 25% من أجل الربع بهذا الهدف، بهدف التحفيز. فيمكن يكون أيضا هذا وجه نظر جيد لمثل هذا العمل، لأن المقصود فيه اجتهاد خاص في ظروف معينة من أجل تخفيض وتقليل نسبة الربا في هذه الشركات.
طيب أخذ أول اتصال فضيلة الشيخ. أخوي أحمد تفضل من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا أحب أسأل الشيخ سلمان سؤال مختصر. حنا الآن نشوف الأسهم والارتفاعات المذهلة، شفت أحد القنوات أحد المشايخ قال إن الأسهم الآن طريقته يعني طريقة غريبة، كيف؟ قال إن هذا قلومي طلعه، قال قلومي يسوى الآن 5 ريال وكثير 10 ريال، فالآن يأخذه بسوق الأسهم لو كان سوق الأسهم إلى 500 ريال، فطريقته هذه تكون شبه بالمقامرة، ولذلك يحرمه، فما أدري إيش رأي الشيخ.
طيب شكرا لك، شكرا اخوي احمد. طلال تفضل. تفضل اخوي طلال.
الو.
تفضل اخوي طلال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الله يمسيك بالخير يا شيخ سلمان.
اهلا اخي طلال بارك الله فيك.
الله يحفظك. انا الحقيقه عندي نقطتين باختصار يا شيخ، لعلي بس انه يعني نلقي الضوء على الجانب الايجابي لدخول سوق الاسهم. الحقيقه كثر الكلام على ان الناس الان يعني في بورصه قمار او انهم داخلين في سوق مجهول. الحقيقه الجانب الايجابي في العمليه طيب، يعني قصه تدلوني على سوق المدينه شاهد الفوائد.
نعم.
التوكل على الله الان اغلب الناس ما شاء الله تبارك الله الان متوكلين سوق الاسهم، يقول بسم الله توكلت على الله ويعلم بان الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. الجانب الثاني انه يعني الناس الان يعني في الغالب اقتحموا تقنيه الارز وبداوا يتداولون، ودائما المقارنه تكون سوق عقار، يعني الطفره العقاريه الان طفره الاسهم شبيهه بالطفره العقاريه. فطفرة العقار كان المتر بريال، بعد 15 سنة أصبح المتر بألف ريال، يعني شبيهة بالأسهم. فكان التجارة في العقار كانت يعني 10% يتداولون، بينما 90% يتخرجون يحلمون بأن يمتلكون.
نعم.
في الوقت الحالي الحمد لله يعني الطفرة يعني أنا أحس أن التداول إن شاء الله أنه جرب خير للناس.
طيب.
ولكن المطلوب من الجهات المختصة مثلا في سوق المال إنه مثلا يسوون برامج توعوية، بدل أن تداول بدل أن أربع ساعات حسن الناس عفوا لمتابعة سوق السهم أو سعر السهم، ودائما الناس ركز عليه تحصل عليه. فلو خلوا مثلا ساعة منها توعية للناس الشركات ذات العوائد، لأن الخلل في سوق المال عفوا الخلل في سوق الأسهم أن هنالك شركات ليس لها يعني أرباح وليس لها عوائد مالية، وهذه هي الضرر على الاقتصاد العام وعلى المواطن المساهم.
شكرا. شكرا لك أخوي طلال. شكرا جزيلا. حنان من الأردن تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك يا أخي بدي أسأل بخصوص شراء البيت سكني للسكن عن طريق البنوك التجارية في الأردن، وهو بنك يعني بنك من هذه البنوك التجارية وغير البنوك الإسلامية.
نعم.
فهل يعني هذا جائز أو محرم؟ لأنه إحنا مضطرين يعني جدا شراء البيت، لأنه الإيجارات في الأردن يعني إلى حد ما مرتفعة، وهذا يعني بشكل عصب يعني أساسي في المجتمع هون، إنه شراء البيت هو أفضل وسيلة يعني للسكن. ويعني كما تعلم إنه البنوك بتعطيك مثلا فوائد بنسب قليلة إلى حد ما، ناهيك عن الفوائد اللي بتاخذها البنوك الإسلامية هنا في الأردن بتكون شوي مرتفعة عن البنوك التجارية الأخرى.
طيب.
فأفيدنا الله
يسلمك. طبعا شكرا لك يا حنان.
شكرا.
عبد الله تفضل. أخي عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حدثنا احنا مؤخرا عن مؤتمر دولي يقام في البحرين لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. انا اريد ان اسال فضيلة الشيخ سلمان العودة بصفته احد ابرز الدعاة لهذا المؤتمر، يعني ماذا يريد المؤتمر يعني في ظل بعد هذه الاحداث، خصوصا بعد ظهور التحرك الشعبي وازدياد الاعتذارات من الدنمارك.
طيب.
ونريد ان نعرف ما هو اهدافه وما الذي يريد ان يقدمه في ظل هذا التحرك الشعبي لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يمكن ان نقول ان هذا المؤتمر يتقاطع مع مؤتمر كوبنهاجن الذي دعا اليه عمر خالد، بحيث ان يكون قسمين من الكتل الاسلاميه يعني بشق اتجاه البحرين واتجاه اخر نحو الحوار مع الدنمارك.
طيب.
نريد يعني رؤيه حول هذا الموضوع.
شكرا لك. شكرا اخوي عبد الله. عم عبد العزيز تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قبل أن أدخل في موضوع الحلقة، اسمحوا لي بس أشكر كل القائمين على هالبرنامج على جهودهم المباركة، وأشكر أيضا فضيلة الشيخ سلمان الله يحفظه.
بارك الله فيك.
على هالعلم اللي يقدمه وعلى هالأسلوب الممتع والمقنع في نفس الوقت، وإطراءنا بالثقافة الشرعية، والله يجعل كل ما يقدمه في ميزان حسناته.
آمين.
وحقيقة يعني فده البرنامج مش واصل للمتابعين يعني كاستماع مجرد استماع، وإنما أيضا يعني وضع بصمة كأسلوب حياة يعني نتبع في كل جميع أمورنا إن شاء الله الدنيا والدنيوية.
شكرا لك. شكرا لك.
بالنسبة لحقيقة الموضوع، التدني الحاصل بالسوق الآن وردود الأفعال اللي حصلت وما شهدناها وقرأناها في الصحف يا شيخ، ولا يخفى هذا على الجميع. حقيقة أنا وقع بين يدي قبل يوم كتيب الخاص فيكم اللي هو دلوني على السوق أو دلوني على سوق المدينة. نعم. ذكرت فيه يا شيخ النقاط اللي ذكرتها الآن من التوكل والصبر وعدم التعجل، لكن أيضا يا شيخ وأيضا التعامل بالأخلاق الشرعية، وفي نقطة يا شيخ اللي هي تجنب المعصية أنا ودي أنك تركز عليها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن العبد لا يحرم الرزق بخطيئة يعملها. وودي أنك تشرح الحديث اللي نهايته يا شيخ أجمل في الطلب.
طيب
وشكرا جزيلا.
شكرا لك. شكرا عبد العزيز. احمد من السعوديه يقول ان هنالك احد المشايخ يقول ان الاسهم عموما هي مقامره وهي محرمه.
هو طبعا صعب ان نقول إن بهذا التعميم، هو احيانا يكون فيه نوع من زي ما جاء في الكلام قبل قليل انه سوق الاسهم لا يخضع لمنطق واضح في كثير من الاحيان، ولذلك اعتقد انه يقع في سوق الاسهم شيء اخر ليس هو القمار، لكن يقع فيها احيانا نوع من النجش المنهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، والنجش هو أن الإنسان أحيانا يعني قد يطلب السلعة الفقهاء والعلماء على منع مثل هذه الطريقة، وقد أفتى فيها بعض الفقهاء اضطرارا خصوصا في أوروبا والأماكن التي لا يوجد فيها بنوك إسلامية، أفتوا بجواز ذلك، والذي أختاره عدم هذا، خصوصا أنه يمكن البحث عن تمويل إسلامي ولو كان في بعض المشقة أو بعض الزيادة، لكن في ثلج القلب بما هو حلال،
وبالذات الحكاية حكاية بيت سكني، يعني
بيت سكني
نعم
يعني قد الإنسان تأتيه أحيانا مصيبة أو حاجة معينة فيجلس يفكر أنه هذا قد يكون بسبب أنه دخل البيت بطريقة محرمة أو مشبوهة أو ما أشبه ذلك.
طيب الحقيقة أنا أحب أن ألفت النظر، يبدو أن المخرج يقول هنالك انقطاع، فالانقطاع هذا يبدو انه خارج عن إرادة الجميع وهو بسبب الأقمار الصناعية ويوجد خلل فيها. فأعتذر الحقيقة نيابة عن جميع فريق العمل هنا وفي دبي. نواصل
يعني رجعنا الآن
رجعنا للأخوة المشاهدين. نعم
طيب إذا كان في شيء فات من الأسئلة أو شيء
فالفات كم طيب كل مخرج من الحلقة ستعاد مشاهدة النبي الكامل. الأستاذ عبد الله يسأل عن قضية مؤتمر البحرين الذي أنتم أحد داعين إليه، وهل يتقاطع مع مؤتمر كوبنهاجن ولا؟
هناك أخي عبد الله مؤتمر في البحرين سيعقد في 22-23 من هذا الشهر الهجري في البحرين، وقد تم الإعداد له بشكل كامل، والفكرة كانت من مؤسسة الإسلام اليوم وشاركت فيها عدد من الجهات الإسلامية فاعلة، الندوة العالمية للشباب الإسلامي ولجنة نصرة خاتم الأنبياء، جمعية الأصالة في البحرين، ثم علماء المسلمين، هيئة علماء المسلمين التي يقوم على رئاستها الشيخ يوسف القرضاوي. وهذا المؤتمر يستهدف أولا تأييد المسلمين في مواقفهم، ضبط النصرة وعدم خروجها عن ما هو مشروع إلى أساليب قد تكون غير مقبولة. أيضا يستهدف عملية وضع إطار معين لهذه القضية من أجل الوصول إلى نهايات سليمة، لأنه كما ذكرنا سابقا ومرات أن المقاطعة هي وسيلة وليست غاية، والمسلمون لديهم وعي وإدراك لمثل هذه القضايا وكيف يمكن التعامل معها بشكل إيجابي من خلال رأي شعبي لجماعة كبيرة من علماء المسلمين. أما مؤتمر كوبنهاجن فهذا لا أعلم أنه مؤتمر بقدر ما هو لقاء يقوم عليها الأستاذ عمر خالد ومعه مجموعة من الأخوة، وقد ذهبوا أمس إلى الدنمارك والتقوا ببعض الشخصيات يعني التي دعتهم أو استقبلتهم، ولم يكن للمسلمين هناك مشاركة كبيرة في هذا المؤتمر. وهل السبب عدم تجاوب المسلمين أو عدم دعوتهم لأن الحكومة اتخذت منهم موقف خصوصا من الأئمة؟ لست متأكدا، لكنني بعثت برسالة إلى الأستاذ عمر خالد، اقترحت عليه أن يكون هذا اللقاء لقاء استكشافيا فقط لمعرفة ماذا لديهم وماذا عندهم وماذا يمكن أن يوصلوا، لأن الأستاذ عمر هو أحد المدعوين إلى مؤتمر البحرين. وقلت يعني أن يكون هناك نوع من الخروج من خلال مؤتمر يحظى بصبغة جماعية لعلماء المسلمين، قد يكون هذا خير وأفضل في مسألة، حتى فيما إذا أريد أن يكون هناك نوع من التواصل مع أي طرف من الأطراف في أوروبا أو غيرها. يسألني الكثير من الأخوة عن مؤتمر الدنمارك وهل دعيت إليه، لأن بعض الصحف ذكرت اسمي من ضمن المدعوين، وأقول أنني ليس لي علم بهذا المؤتمر ولم يوجه إلي أي دعوة من أي طرف.
طيب حسبنا في مؤتمر البحرين يخرج إن شاء الله بنتائج إيجابية وتوصيات جيدة
إن شاء الله.
أم عبد العزيز الأخت أم عبد العزيز الحقيقة قدمت شكرا، أنا أعجز عن رد هذا الشكر إلا بالعرفان وشكرها على هذه الكلمات الرائعة، وقالت أن البرنامج أصبح له صدى وبصمة أكثر من كونه برنامج تقليدي.
الحمد لله.
ثم أنا تتكلم أيضا أشارت إلى بلونع سوق المدينة وقالت أنه هل ملفت إلى قضية المعصية وكيف تؤثر الرزق؟
سبحان الله، هذا صحيح جدا، يعني مسألة أن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، وما عند الله لا ينادي معصيته، وإن كان الله يرزق العباد كلهم كما قال إبراهيم عليه السلام اجعل هذا البلد آمنا وارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الله تعالى ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار، يعني حتى الكفار الله تعالى يعافيهم ويرزقهم ويمهلهم فضلا عن المؤمن العاصي، لكن الله تعالى قد يحرم بعض عباده من رزق بسبب ذنب، لأن الله تعالى يحب هذا العبد ويريد منه أن ينتبه، فينبه الله العبد إما بحرمان من رزق أو بمثلا مصيبة تنزل فيه أو بمرض أو بغير ذلك من الأسباب، فصاحب القلب اليقظ يفسر هذه الأشياء تفسيرا إيجابيا ويحاول أن يراقب نفسه بشكل جيد. أيضا مسألة الإجمال في الطلب هي جزء من ما ذكرنا، يعني يكون الإنسان يصبح متكالب على الدنيا وعلى المال، صحيح جبل الإنسان على محبة المال وإنه لحب الخير لشديد، لكن أيضا ينبغي الإنسان يكون معتدل في ذلك ولا يبالغ ولا يسرف، وأيضا ماذا تريد بالمال، يعني المال تسلط على هلكته في الحق لنفسك الدنيا، كل طيب والبس طيب واشرب طيب واركب واسكن، وأيضا على ولدك وعلى من تحت يدك وعلى جيرانك وعلى المحتاجين والفقراء إذا رأيتهم وهم يعني يتمتعون بنعمة من نعمة الله ثم من فضلك، يعني هذا أدخل عليك سرور وفرح وغطة كبيرة جدا. أيضا مشاريع الخير الإحسان التنمية، هذا يراد المال لهذا،
طيب محمد يقول ان بنك بريطاني لديه معاملات اسلاميه من تورق وغيره، فحكم التعامل معه.
نحن اشرنا الى هذا انه عدد من البنوك في اكثر من دوله من دول العالم اصبحت تفتح على الاقل انشطه جانبيه اسلاميه، ومن ذلك قضيه انه بعض البنوك في بريطانيا اوجدت نوع من نشاط المرابحه والتورق على الطريقة التي تديرها البنوك الإسلامية، يعني بمعنى أنهم يشترون مثلا هذه السلعة قد تكون نحاسا وقد تكون حديدا أو أي شيء آخر، ثم يأخذون من العميل نوع من التعهد أو الوعد بأنه سوف يشتريها، ثم إذا ملكوها قاموا ببيعها عليه بالآجل، ويمكن بإمكانه أن يقبضها وبإمكانه أن يوكل في قبضها وبإمكانه أن يوكل في بيعها أيضا. فهذه المعاملة تديرها كثير من البنوك الإسلامية، والذي نرى فيها أنها معاملة جائزة.
إذا القضية في آلية التعامل ليس في عنوان البنك أو جنسية البنك أو حتى أصل تعامله.
نعم ما في شيء.
طيب الحقيقة أنه لم يبقى لدي إلا 20 ثانية إذا كنت كلمة في هذا 20 ثانية.
والله هي كلمة يعني دعوة للإخوة الذين ربما في خلال الأسابيع الماضية كان هناك تهاوي في سوق الأسهم يعني بشكل كبير جدا، ونحن يعني وكان يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يحفظ لهم مالهم، يحفظ لهم عافيتهم، ويعني يعيد الأمور إلى نشاطه، وأيضا أن يعود الناس إلى الوعي والتعامل بيقظة وذكاء مع مثل هذه الأشياء. ربما ما كل مرة تسلم الجرة، قد يستطيع الإنسان الآن أن يستعيد خسائره، لكن قد لا يستطيع أن يستعيدها في مرة ماضية قبل تهاوي الأسهم بيوم واحد. كنت أحدث أحد الشباب الذين يهمون بالنزول وأقول له ترفق، فكان يقول لي أنه يعني لا الأمر مضمون، ثم حصل هذا الانهيار.
شكرا جزيلا باسمكم جميعا أتفاء، تقدم بفضيلة الشيخ دكتور سلمان بن فهد العودة بالشكر الجزيل على هذه الساعة، وأعتذر مجددا عن الخلل الفني الذي طال على الحلقة، ثم أن حلقتنا في الموضوع القادم مشيئة الله ستكون عن البناء. إلى أن نلتقيكم في الجمعة القادمة دمتم بخير، السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.